الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الناظم عفى الله عنه: أسباب النزول. تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب، وأفرد البعض له كتابا كابن المديني سابقا مثابا. وإن ترد أن تعلم التعريفا فكل ما أوردته عريفا، فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، والخلف في قول الصحابي كذا
صحابي بالشد صحابي
والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها، ثم إذا نظرت هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد. فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند، بعكس ما لو بين النزول وحقق الأسباب والفصول. فكلهم يقول ذاك مسند، حكاهما النميري المسدد، وما يخص تابع فقالوا بأن يصح مسندا مقال، وأن يكون من ذوي التفسير بأخذه عن صحبة البشير، أو يعتضد بآخر أو مثله، حكى السيوطي هكذا بنقله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة لنا إلا بك. أما بعد، فدرسنا اليوم يتعلق بباب مهم أو فصل عظيم من فصول علوم القرآن، وهو ما يتعلق بأسباب النزول، أي أسباب نزول آيات القرآن. وهذا المبحث له أهمية كبرى لا يستغني عنها كل من يقرأ في القرآن أو يتعلم القرآن أو يخوض في تفسيره وما يتعلق بعلومه، إذ لا بد أن يكون ملما إلماما واضحا بهذا الباب أو بهذا الفصل المهم. ولمعرفة أسباب النزول، فإننا نقول إن القرآن أنزل في جملته لسبب مهم، وهو هداية الناس ودعوتهم لدين الله جل وعلا وعبادته سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وهذا يدل عليه قوله تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. إذن هذا هو السبب الرئيس والأصل الأول الذي أنزل لأجله القرآن بأكمله. ثم إن هذا النزول الكامل كان مبنيا على ما سبق وأن ذكرناه، أنه نزل نزولا منجما مقطعا حسب الأحداث وحسب الأزمنة. لكن هذا النزول ينقسم إلى قسمين، نزول آيات القرآن ينقسم إلى قسمين: إما أن تكون الآية نزلت ابتداء أي بدون سبب، بمعنى أنها تندرج تحت المعنى العام للنزول وهو هداية الناس، فقد تنزل آية تدل على حكم معين أو تأمر بشيء أو تنهى عن شيء، لكن بدون سبب كان داعيا لهذا النزول. وعلى هذا القسم أكثر آيات القرآن، أكثر آيات القرآن نزلت ابتداء بدون سبب. أما القسم الثاني فهو ما كان نازلا بسبب، فهو ما كان نازلا بسبب، أي لحادثة من الحوادث استدعت نزول هذه الآية. وهذا السبب يتنوع مصدره، فقد يكون مصدر هذا السبب هو النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث إن الآية تكون نزلت لأجل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متنوع في القرآن، كما جاء في نزول قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى، فهذه الآيات نزلت في حق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كان السبب في النزول هو النبي صلوات الله وسلامه عليه. وأمثال هذا كثير، كقوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. أما النوع الثاني من النزول أو السبب الثاني فهو أن يكون مصدره الصحابي، يعني أن الصحابي هو سبب نزول هذه الآية. وأمثال ذلك كثيرة جدا، من ذلك على سبيل المثال حينما جاءت خولة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي زوجها حينما ظاهر منها، فأنزل الله جل وعلا قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فهنا السبب هو الصحابي، صحابية رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك مثلا ما نزل في حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله تعالى عنه، كما في قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيت وما أعلنت. فهذا هذه الآية سببها هو الصحابي رضي الله تعالى عنه، يعني أنزلت في صحابي. أما السبب الثالث أو النوع الثالث من الأسباب فهو ما يكون بسبب مواقف لغير المسلمين ممن عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم، كما يكون من بعض المنافقين أو كما يكون من بعض الكفار في زمنه صلوات الله وسلامه عليه، أو ما يكون من بعض أهل الكتاب كأسئلة اليهود ونحو ذلك. وهذا له أمثلة أيضا كثيرة، فمن ذلك مثلا قول اليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فأنزل الله جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ومن ذلك أيضا ما نزل في المنافقين حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه إلى تبوك، فجلس بعض المنافقين يتندرون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول بعضهم ما رأينا أشبع بطونا ولا أجبن عند اللقاء من هؤلاء القراء، يعنون بذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله جل وعلا قوله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهنا بعض المنافقين تندروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستهزأوا بهم، فأنزل الله هذه الآية. أو كما كان من ابن أبي سلول حينما تكلم في زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها في حادث الإفك، فأنزل الله جل وعلا قوله إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. والذي تولى كبره هو ابن أبي سلول. إذن هذه أنواع النزول أو أنواع أسباب النزول، منها ما يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما يرجع إلى الصحابة، ومنها ما يرجع إلى غيرهم من أهل الكتاب والمنافقين والكفار ونحوهم. فالناظم افتتح هذا الفصل أو هذا الباب بقوله تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب. قوله تكلم الحذاق بالإسهاب يعني بذلك العلماء المتخصصين في هذا الفن، ولذلك وصفهم بالحذق. وقوله تكلم الحذاق أي تحدث الحذاق وبينوا ما يتعلق بهذا الباب. والحذاق جمع حاذق، وهو من حذق يحذق، وبابه ضرب، ضرب يضرب، حذق يحذق حذقا وحذاقا. والحاذق هو الماهر، الحاذق هو الماهر بالشيء، وهو حسب الإضافة. تقول هذا حاذق في الحديث أي ماهر به، وهذا حاذق في القرآن، وهذا حاذق في الفقه، وهذا حاذق في النحو، وهكذا بحسب ما يضاف إليه. فالحذاق هنا هم المهرة بهذا الفن الذي هو فن علوم القرآن. وقوله بالإسهاب، الإسهاب هو الإطالة، مأخوذ من أسهب في الشيء إذا أطال فيه، وهو ضد الإطناب، يقال إسهاب وإطناب. فالإسهاب هو الإطالة في الشيء والتوسع فيه، والإطناب هو اختصاره، والإطناب هو اختصاره. فتقول أطنب فلان في خطبته أي اختصر وقلل الكلام فيها، وتقول أسهب فلان في خطبته إذا أطال فيها. ومراد الناظم هنا أن هؤلاء الحذاق المهرة أطالوا الكلام فيما يتعلق بهذا المبحث، وذلك لأهميته وعظم شأنه في هذا الفن الكبير. فقال تكلم الحذاق بالإسهاب عما يخص مبحث الأسباب، أي تكلموا في هذا المبحث بالذات بهذه الإطالة. وقوله مبحث الأسباب أي أسباب النزول، والأسباب جمع سبب، الأسباب جمع سبب، يقال سبب وأسباب. فالسبب هو المفرد والأسباب هو الجمع. والسبب يطلق في اللغة على الحبل وعلى ما يكون صلة بين شيئين أو ما يوصل إلى غيره، يقال له سبب. ولذلك جاء في قوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء بحبل ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. فالسبب هو الحبل، وأطلق على الحبل لأن الحبل يصل بين شيئين. فأسباب النزول هي الواصلة بين الواقعة، نتيجة الواقعة، وبين المنزل وهو الله جل وعلا. فكأن الحادثة هذه التي وقعت كانت هي السبب في نزول الآية، فهي حلقة الوصل أو الحبل الذي بين المنزل وهو الله جل وعلا وبين المنزل عليه. فهذه هي أسباب النزول من حيث اللغة. ثم قال الناظم وأفرد البعض له كتابا كابن المدين سابقا مثابا. أشار الناظم هنا إلى أن أهل العلم بينوا ما يتعلق بهذا المبحث من جهة من ألف فيه ومن خدمه خدمة جليلة بجمع معانيه وأقوال أهل العلم في ذلك. والناظم هنا ذكر جزءا من ثلاثة أجزاء بالنسبة للاهتمام في هذا الفن وهو أفضلها وأعظمها، وإلا فكلام أهل العلم عن أسباب نزول يأتي من ثلاثة طرق. الطريق الأول أن أهل العلم أفردوا له فصلا وبابا في علوم القرآن كما هو صنيع الناظم هنا، يعني كتاب كامل في علوم القرآن يجعلون فيه فصلا أو بابا يخص أسباب النزول، فهذا وجه من أوجه أو طريق من طرق عناية أهل العلم بهذا الفن. الطريق الثاني هو عناية المفسرين بأسباب النزول، وذلك أن المفسرين إذا شرعوا في شرح الآية صدروا هذه الآية بسبب النزول إن كان هناك ثم سبب، فأول ما يبدأون يقول نزلت هذه الآية في كذا ويريدون ما صح فيه، فهذا نوع أو طريق من طرق كلام أهل العلم عن أسباب النزول. أما النوع الثالث فهو الذي ذكره الناظم هنا، أي أن من أهل العلم من أفرد كتبا خاصة بأسباب النزول ولم يكتفي بفصل واحد في كتاب مستقل أو يكتفي بقول المفسرين، بل جعل لذلك كتابا مستقلا جمع فيه أسباب النزول وما يقال حول ذلك. ولذلك أشار الناظم فقال كابن المديني سابقا متابع، حال كونه سابقا أي أنه أول من سبق إلى هذا، إلى هذه الطريق وهي الطريق الثالثة، إفراد كتاب مستقل يتعلق بأسباب النزول. وقوله متابع ذلك من باب الرجاء لهذا الرجل وهو العالم الجليل علي ابن المديني، وهو شيخ الإمام أحمد رحمه الله تعالى وشيخ المحدثين، فهو أول من سبق في هذا الفن، فألف كتابا مستقلا عن أسباب النزول وذلك في القرن الثالث. ثم جاء بعد ابن المديني جماعة من أهل العلم ألفوا كتبا أخرى كمطرف الأندلسي، فقد ألف أيضا كتابا مستقلا في أسباب النزول، وكذلك ألف أبو الحسن الواحدي وهو في المرتبة الثالثة ألف كتابا مستقلا أيضا بالإسناد في أسباب النزول. ثم جاء الجعبري واختصر هذا الكتاب، ثم جاء بعدهم أبو الفرج ابن الجوزي وألف كتابا مستقلا أيضا عن أسباب النزول، ثم بعد أبي الفرج ألف الحافظ بن حجر كتابا عظيما وجيدا في هذا الفن سماه عجائب النقول في أسباب النزول. وقد زعم السيوطي أنه اطلع على كتاب الحافظ رحمه الله تعالى ووجد أنه توفي رحمه الله وهو لم يبيض هذا الكتاب، ثم جاء السيوطي بعد ذلك وجمع أقوال من سبقه في كتاب مستقل عن أسباب النزول. ثم جاء أيضا لبعض المعاصرين، جاء بعض المعاصرين وألف في ذلك كتابا مستقلا، ففي هذا القرن ألف أكثر من ثلاثة كتب تتعلق بأسباب النزول، كان من أفضلها وأعظمها وأجمعها ما ألفه الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى، الصحيح المسند من أسباب النزول. فهذا يدل على عناية أهل العلم بهذا الفن، والعناية الفائقة هذه تدل دلالة كبرى على أهميته، ولولا هذه الأهمية لما حصلت هذه العناية وما حصل هذا التأليف. ثم أخذ الناظم يبين تعريف أسباب النزول في الاصطلاح، فقال وإن تريد أن تعلم التعريف فكن لما أوردته عريفا. يعني إذا أشئت أن تعلم تعريف أسباب النزول في الاصطلاح فكن لما أوردته. قوله لما أوردته أتى بالماضي وهو يدل على المستقبل لما سيورده، مرتبطا بما مضى في المقدمة. لما أوردته عريفا، عريفا أي عارفا، فهو فعيل بمعنى مفعول، فعيل بمعنى فاعل، اسم فاعل، أي تكون عارفا بهذا التعريف وفاهما له. وقد مر معنا بيان معنى العلم ومعنى المعرفة، فلا داعي لإعادة الكلام هنا. ثم أخذ يبين ما هو التعريف الصحيح لأسباب النزول، فقال: فهو الذي قد أنزل القرآن بشأنه فحسبك البيان. إذن تعريف أسباب النزول في الاصطلاح أنها هي التي أنزل القرآن بشأنها، وبعض أهل العلم يضعون قيدا في ذلك فيقولون هو الذي هي الآيات التي أنزل القرآن بشأنها حال وقوعها أو وقت وقوعها. أما الذي أنزل القرآن بشأنه فهو أن تكون الآية نزلت بسبب هذه الحادثة الفلانية، سواء كما مر معنا من النبي صلى الله عليه وسلم أو من الصحابة أو من غيرهم، فهذا هو سبب النزول. أما قول بعض أهل العلم وقت وقوعها أو حال وقوعها، هذا قيد لم يحتج إليه البعض، فلذلك لم يذكره الناظم هنا. وبعضهم رأى أنه لا بد من الإتيان به لفائدة مهمة فيه، وهي أن هناك آيات تكلمت عن حوادث مضت، لكن هذا الكلام لم يكن حال الوقوع وإنما بعده بزمن، فلئلا يفهم البعض أن تلك الحوادث هي سبب نزول هذه الآيات. وأمثلة هذا كثيرة، فمثلا نزل القرآن يتكلم عن آدم عليه السلام وعما حصل بينه وبين إبليس وعن نزوله من الجنة، فهذه الآية لم يكن سبب نزولها هو هذه الحادثة، لأن بين نزول الآية وبين آدم زمن كبير. وكذلك حديث القرآن عن بقية الأنبياء، عن زكريا وعن موسى وعن عيسى وعن إلياس وعن يحيى وعن غيرهم، كل هذه الأحاديث وعن إبراهيم عليه السلام، كل ما جاء فيه ذكر القصص وما يتعلق بها، فلم يكن سبب النزول هو ما مضى من تلك الحوادث. فلذلك قال أهل العلم، بعض أهل العلم نضع هذا القيد ونقول وقت وقوعها، يعني أن تنزل الآية في ظرف هذا الحدث فهذا هو سبب النزول. أما أن تتحدث عن الأمم الماضية فهذا لم يكن سبب نزول لهذه الآية. وكذلك أيضا ما يتحدث فيه عن الأمور المستقبلية، عن أمور الآخرة وما يتعلق بآخر الزمان، فإن هذا لا يدل على أنه سبب نزول من باب أولى، لأن الحادثة لم تأتي بعد، لأن الحادثة لم تأتي بعد. إذن وضعوا هذا القيد، قيد وقت وقوعه. لكن ما حد هذا القيد وقت الوقوع؟ هل هو بمعنى أن تقع هذه الحادثة وتنزل الآية مباشرة في نفس اليوم أو في نفس الساعة؟ نقول لا، وإنما المقصود هو الوقت المقارب، بحيث لا يكون الزمن طويلا فينفصل السبب عن الآية. مثال ذلك، مثاله حادث الإفك، قصة الإفك المشهورة في الصحيحين وغيرهما. بين أصل هذه الحادثة ونزول الآية أكثر من شهر، ومع ذلك تكون هذه الحادثة هي سبب نزول هذه الآية. إذن قول بعض أهل العلم وقت وقوعه أي الزمن المقارب، وأحيانا يكون النزول مباشرا كما في قصة المجادلة التي جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه نزلت مباشرة، فيكون هذا هو فيكون هذا هو السبب، يعني وقت الوقوع، أو أن يكون متأخرا بزمن. هذا هو المقصود من قيد بعض أهل العلم في ذلك. إذن هذا هو تعريف أسباب النزول. ثم قال الناظم مبينا كيفية أو الطريق التي يعرف بها سبب النزول. كيف نعرف أن هذه الآية نزلت في فلان، أو أن هذه الآية نزلت في القصة الفلانية؟ قال الناظم ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح. ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح. أهل العلم اختلفوا في كيفية معرفة أسباب النزول، فمنهم من توسع وقال إن كل ما جاء فيه أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي، أو بعضهم توسع وقال أو عن بعض المفسرين المشهورين، فإن هذا يدل على، فهو طريق من طرق معرفة أسباب النزول. لكن الناظم نفى هذا القول بقوله ويعرف النزول في الصحيح من الروايات على الترجيح، فهو أشار إلى أن هذا هو الراجح وهو أحد القولين، أي أن القول الراجح في معرفة أسباب النزول هو أن تكون بالرواية الصحيحة. إذا صحت الرواية عن الراوي أن الآية نزلت في كذا وكذا، فحينئذ يكون هذا هو دليل سبب النزول، وهو طريق معرفة سبب النزول على الصحيح من القولين. لكن إذا قلنا إن معرفة ذلك يكون بمعرفة الرواية الصحيحة عن الراوي، فإن لهذه المسألة طرق أخرى أخذ الناظم يبينها. لأن الإنسان قد يقول طيب عرفنا أنه يشترط أن تكون الرواية صحيحة، لكن عن من؟ هل تكون عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابي أو عن التابعي؟ هذا ما أراد أن يبينه الناظم بعد ذلك بقوله والخلف في قول الصحابي كذا نزولها وقوعها ثم إذا. والخلف أي أنه وقع الخلاف بين أهل العلم فيما إذا صحت الرواية عن الصحابي. وقبل ذلك نأخذ قاعدة عامة، إذا صح حديث مباشر يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويذكر فيه سبب النزول، فهذا بالاتفاق هو سبب النزول، كما تأتي الرواية تبين قصة المجادلة، فهذا واضح لأن النبي صلى الله عليه وسلم طرف فيها والسند متصل. لكن إذا جاء الصحابي، واحد من الصحابة، وقال هذه الآية نزلت في كذا، هذه الآية نزلت في كذا، فما حكم هذه الرواية؟ هل يكون لها حكم الرفع، يعني كأنما النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، أو لها حكم الوقف، يعني موقوفة على الصحابي رضي الله تعالى عنه؟ اختلف أهل العلم في ذلك، ولهذا أشار الناظم فقال والخلف، أي الخلاف قائم بين أهل العلم في قول الصحابي كذا، يعني هذه الآية نزلت في كذا، نزولها وقوعها ثم إذا. ثم إذا هذا متعلق بالبيت الذي بعده، ثم إذا نظرت في هذا القول هل جرى مقام المسند أو ليس داخلا بهذا المقصد؟ فالأول الجعفي قال مسند، وغيره يقول ليس يسند، بعكس ما لو بين الفصول وحقق النزول وحقق الأسباب والفصول. صورة هذه المسألة أن الصحابي يقول نزلت الآية في كذا، فاختلف أهل العلم في ذلك إلى قولين، فمنهم من قال يعد هذا سبب نزول واضح وصريح لأنه قال نزلت في كذا، وعلى هذا جمهور أهل العلم، ومنهم البخاري رحمه الله تعالى، فإنه يرى أن الصحابي إذا قال نزلت الآية في كذا فهذا هو سبب النزول الواضح الصريح. وبعض أهل العلم قالوا لا يلزم أن يكون هذا سببا واضحا صريحا، لأنه قد يقصد الصحابي أن الآية تشمل فلان، فمثلا قوله تعالى والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن. قد يأتي شخص ويقول هذه الآية نزلت في فلان من بيننا، وذلك لما في فلان من العقوق، ولأنه قال لوالديه هذا الكلام. فأنت تقول في مثل هذا الرجل نزلت الآية، في مثل هذا الرجل نزلت الآية، يعني أن الصحابي قد يكون أخذ بعموم اللفظ ولم ينظر إلى خصوص السبب. فلأجل هذا الاحتمال حقق بعض أهل العلم هذه المسألة وقال لا، ينظر إن كان الصحابي قال نزلت في كذا فقط فهذه محتملة، لا نجزم أنه هو السبب الرئيسي لنزول الآية. أما إذا بين الصحابي القصة وأتى بها وسردها وحكى الواقعة وعقب على ذلك بالفاء فقال ثم أو بثم فقال فأنزلت الآية أو ثم أنزلت الآية، فهذا دليل واضح على أن الرواية هنا لها حكم الرفع، فهي مقبولة وهي دليل واضح صريح على أن هذا هو سبب النزول، على أن هذا هو سبب النزول. وهذا ما حكاه شيخ الإسلام